أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني في المخصص المتصل والمنفصل. يقول رحمه الله: إن تخصيص العام على نحوين، الأول أن يقترن بالعام مخصصه، مخصص العام في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم، كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويسمى المخصص المتصل، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم. من جملة المخصصات المتصلة إضافة إلى مثال الاستثناء الذي ذكره هنا المصنف رحمه الله، الشرط والصفة والغاية والمضاف إليه وبدل البعض والحال. الاستثناء من جملة أمثلته أيضا إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله نحو أكرم العلماء إلا الفساق منهم، مثال الوصف أكرم العلماء العدول، مثال بدل البعض أكرم العلماء فقهاءهم، مثال الحال أكرم العلماء عادلين، مثال الشرط أكرم العلماء إن كانوا عدولا، مثال المضاف إليه أكرم علماء الفقه، مثال الغاية أكرم العلماء إلى أن يقبلوا على الدنيا. إذن يسمى المخصص المتصل فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، وتلحق به بل هي منه، من المخصص المتصل، القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدالة على إرادة الخصوص على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده. وتلحق به بعد كونها قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم. قال رحمه الله: وتلحق به بل هي منه القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدالة على إرادة الخصوص على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده. فبعد كون القرينة الحالية قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، بل قرينيتها أقوى من جهة صحة تعويل المتكلم عليها في بيان مراده مع عدم اقترانها بالعام في الكلام، كما لو قال الإمام عليه السلام أكرم العلماء، فإنه لا يشمل الناصب والخارج كما هو معلوم من ذوقه عليه السلام. ثانيا، المخصص المنفصل. يقول: ألا يقترن به بالعام مخصصه، مخصص العام في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده، ويسمى المخصص المنفصل، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، كالأول يعني كالمخصص المتصل. مثاله كقول المولى: أكرم كل عالم، ثم قال: لا تكرم الفساق من العلماء. فإذا لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلم، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى، وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم. ففي المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص، وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه، غير أن الخاص ظهوره أقوى فيقدم عليه للأقوائية من باب تقديم الخاص يقدم على العام من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. من باب تقديم الأظهر على الظاهر في الأكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء، أو النص على الظاهر في الأكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم، لا بأس ببيان المراد من الأظهر والظاهر والنص. الظاهر هذا المصطلح يراد به ما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره، وبعبارة أخرى إذا كان المعنى منسبقا عرفا إلى الذهن فهو الظاهر. أما بالنسبة لمصطلح النص، النص هو أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ، فالنص هو الذي لا يحتمل الخلاف معه. بالنسبة للأظهر، الأظهر بمعنى أن احتمال الخطأ فيه أضعف من احتمال الخطأ في غيره، هذا فيما يتعلق بتوضيح هذه المصطلحات الثلاثة. يقول المصنف رحمه الله: والسر في ذلك أن الكلام مطلقا العام وغير العام لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفا على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتدائي الأولي. وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفان فإن ظهوره مراعا، فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره الأول وانعقد الكلام عليه، وإن لحقته القرينة الصارفة تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة وانعقد حينئذ على الظهور الثاني. ولذا لو كانت القرينة مجملتان أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينتان أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول ولا ظهور آخر، فيعود الكلام برمته مجملا. في قوله أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة، هذا كما لو عرض تلف لبعض أجزاء الرسالة المشتمل على كلام كاتبها فينشأ عن ذلك احتمال وجود قرينة متصلة قد سقطت مع هذا البعض التالف. إذن فيعود الكلام برمته مجملا. المجمل هو الدليل المحتمل لعدة معان بدون رجحان لبعضها على بعض. يقول هذا من ناحية كلية في كل كلام. ومقامنا من هذا الباب، لأن المخصص كما قلنا من قبيل القرينة الصارفة، فالعام له ظهور ابتدائي أو بدوي في العموم، فيكون مراعا بانقطاع الكلام وانتهائه، فإن لم يلحقه ما يخصصه استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم، وإن لحقته قرينة التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهوره الأول وانعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل، فيكون من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. إذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم. نعم، يبقى العام مستعملا في معناه الحقيقي وهو العموم والشمول، فتنبه جيدا، فهذا ما سيفيدنا كثيرا في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. فإذا لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم، نعم يبقى العام مستعملا في معناه الحقيقي وهو العموم والشمول، وهذا بخلاف المخصص بالمنفصل، يعني بخلاف العام المخصص بالمنفصل. لماذا؟ لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقدم عليه، من باب أنه قرينة عليه يعني على العام، كاشفة يعني هذه القرينة كاشفة عن المراد الجدي. فورود المخصص المنفصل هذا لا يكشف عن عدم استعمال العام في العموم في مرحلة الإرادة الاستعمالية، بل عن عدم كون العام مرادا بالإرادة الجدية. سيأتي من المصنف رحمه الله في مبحث حجية الظواهر أن تسمية الظهور البدوي بالظهور مسامحة فضلا عن الظهور التصوري، والذي هو انسباق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ ولو صدر من نائم أو من استقاق حجرين فإنه مسامحة أيضا. قال فإنما هو خطور لا ظهور. قال رحمه الله هناك فالظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم. الفصل الثالث في أن استعمال العام في المخصص مجاز أو لا. يقول قلنا إن المخصص بقسميه قرينة على إرادة ما عدا الخاص من لفظ العموم. مخصص بقسميه المتصل والمنفصل، فقرينة على إرادة ما عدا الخاص من لفظ العموم، فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره. فوقع الكلام في أن هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز أو الحقيقة، يعني على نحو المجاز في الكلمة أو الحقيقة، واختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، منها أنه مجاز مطلقا، وقواه صاحب المعالم رحمه الله وفاقا للشيخ والمحقق الحلي والعلامة في أحد قوليه، وكثير من أهل الخلاف. ومنها أنه حقيقة مطلقا، نسبه العلامة رحمه الله إلى الحنابلة وجماعة من الأشاعرة، وعلى هذا استقر رأي المحققين من المتأخرين كصاحب الكفاية رحمه الله والميرزا النعيمي رحمه الله وغيرهما، وهذا ما يختاره المصنف رحمه الله من أنه حقيقة مطلقا. ومن الأقوال التفصيل بين المخصص بالمتصل وبين المخصص بالمنفصل، فإن كان التخصيص بالأول يعني بالمتصل فهو حقيقة دون ما كان بالثاني يعني المنفصل، وقيل بالعكس، أي إن كان التخصيص بالمتصل فهو مجاز دون ما لو كان التخصيص بالمنفصل فيكون حقيقة. المصنف رحمه الله اختار القول الثاني، أي إنه حقيقة مطلقا، فالاستعمال حقيقي في كل من المتصل والمنفصل، بمعنى أن العام مستعمل في معناه الحقيقي وهو العموم والشمول، وهو مراد منه بالإرادة الاستعمالية، والخاص يكون قرينة على ما يراد من العام بالإرادة الجدية. العبرة في الحقيقة والمجاز، المناط في الحقيقة والمجاز، إنما هو بالإرادة الاستعمالية التي هي إرادة المتكلم استعمال اللفظ في المعنى، ويقابلها الإرادة الجدية التي هي إرادة المتكلم المعنى المستعمل فيه اللفظ، وعليه فليس في البين مجاز في الكلمة أصلا. الدليل على ذلك يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.